أما بعد، فيقول البخاري: باب قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. هذه الترجمة أورد البخاري رحمه الله تحتها حديثين، أحدهما حديث عائشة أن عروة بن الزبير سألها عن هذه الآية، وأنه فهم منها وأنه يرى أن معناها أن من حج البيت واعتمر فلا عليه أن يطوف بهما، أنه لا جناح عليه إذا لم يطوف، معناه إذا ترك الطواف ولم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة فإنه لا شيء في ذلك. فأجابته عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنه لو كان الأمر كما تقول لكان اللفظ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم، لا جناح عليه أن لا يطوف، لا جناح عليه أن يترك الطواف، وأنه لا بأس عليه إذا ترك الطواف ولم يطوف. ثم بينت له أن هناك ثمن يقال له منات، وأنهم في الجاهلية كانوا يظلون له ويتحرجون أن يطوفوا أن يطوفوا وأن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني هذا الذي كنتم تتحرجون منه وهو الطواف بين الصفا والمروة ليس لكم ذلك، وأنه هذا التحرج لا عبرة به، وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر يطوف بهما. فهذا هو معنى الآية الذي بينته من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي بينت من ناحية المعنى وبينت من ناحية سبب النزول، وأنهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنه لا حرج، هذا الحرج الذي يقع لكم وهذا التحرج الذي يحصل لكم لا محل له ولا منزلة له هنا، بل من حج البيت واعتمر فهو يطوف به ولا حرج عليه في ذلك، هذا التحرج الذي كان يقع منكم لا محل له ولا عبرة به، وأن من حج البيت واعتمر فله أن يفعل ذلك. ليس معنى هذا أن كما فهم عروة أن من حج البيت واعتمر فإن أنه إذا لم يطوف بهما فإنه لا شيء عليه، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت المعنى من حيث السياق، وبينت المعنى أيضا من ناحية سبب النزول، وأنهم كانوا يتحرجون فقيل لا حرج، يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة فقيل لهم لا حرج، هذا الذي كنتم تتحرجون منه لا حرج فيه، وإنما عليكم أن تفعلوا هذا. والحديث الثاني، الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه وهو بمعنى ويفسر المراد من الآية، وأن ذلك سبب النزول، فإنهم كانوا يعتبرون أو يظنون أن الطواف بين الصفا والمروة إنما هو من أمور الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكوا عنه، ظن منهم أن هذا من أعمال الجاهلية وأنهم تركوا هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية لما جاء الإسلام، فنزل القرآن في هذا، وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، إنما من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، هذا الذي كنتم تظنونه ولا تركتموه، وأن من ذلك منكم أن ذلك من أعمال الجاهلية، وأنكم تركتموه لكون من أعمال الجاهلية في ربكم، ليس الأمر كما تظنون، بل الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. في هذا بيان سبب النزول، وبيان أيضا أن معاني القرآن يرجع فيها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. فهذا أولى وخير ما يفسر به القرآن تفسير كلام الله بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حضروا التنزيل وشاهدوا التنزيل وعرفوا الأحكام الشرعية وتلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى من غيرهم وهم أعلم من غيرهم. وهذا يوضح لنا هذا المعنى، لأن هذا الصحابي الذي ما كان هذا التابعي الذي ما كان شهد مشاهد الصحابة فهم هذا الفهم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكونهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا فسروه بهذا المعنى وبينوا أن ذلك سبب نزول الآية وهو يوضح لنا أن تفسيرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن لها ميزة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم وأفهم وأعرف بهذه المعاني، وأنهم هم الذين يرجع إليهم بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في معرفة تفسير القرآن الكريم. وأتى ببعض الكلمات قبل ذلك متعلقة بهذه الآية، وهي الشعائر وأنها العلامات، الشعيرة هي العلامة، علامات من علامات الدين، الشعائر من شعائر الدين، وليس الأمر كما يظن بعض الناس أنها كانت أمور جاهلية وأنها ليست من الشعائر، بل هي من الشعائر، إن مصطفى الموت من شعائر الله، وهي علامات ودلالات يشتغل بها، وعلامات على ما شرع الله عز وجل هذه العبادة فيه، وهي الغاية التي ينتهي بها السعي من الجهتين، فإنه ينتهي بالصفا من جهة وينتهي بالمروة من جهة، والسعي بينهما شعيرة من شعائر الدين، والسعي بينهما جاء به كتاب الله عز وجل وهذه الآية الكريمة، وجاءت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تكلم على الصفا وبيان مكناه، وأنه هو التجارة الملكاء التي لا تنبت، أنه لا ينبت عليها شيء، شدة تماسكها، شدة كونها قطعة من الحصى لا يتخللها لأماكن يمكن أن ينبت فيها. وأتى باشتقاقات الكلمة، وأن التجارة قال إنها التجارة الملكاء، الملكة التي جمعها ملك، فهي ملك من ناحية أنها ليست خشنة، لا يستقر عليها ماء، وإنما يمر الماء عليها وينطلق منها، ليس هناك أماكن يستقر بها وأماكن يمكن أن يحصل فيها نبات، وإنما يمر الماء عليها وهو منطلق وهو منصب، يعني على يمينها وشمالها.
الصفا مطلق والصفا للجميع،
يعني هنا مقصود به مفرد، لكن هنا يعني اللغة يطلق على الجنب، الصفا يطلق على الجنب، لكن هنا المراد به أشياء مفرد، وهذا قطعة من الجبل قال لها الصفا كما أن تلك يقال لها المروة.
قال باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أضدادا، واحدها نجس. وقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة.
هذه الترجمة يقوله بارك الله عز وجل: ولا تدعو الله ندادا، ومن الناس من تحرم بالله الأنداد المحبون والأحب بالله. وفسر الأنداد بأنها الأرداد وأن المفرد هو نسب. ومقصود من ذلك أنهم يتخذون هذه الأنداد التي هي أرداد لله عز وجل يصرف لها أنواع العبادة ويسوونها بالله ويصرفون حق الله عز وجل إليها ويشركونها مع الله عز وجل في حقوق الله سبحانه وتعالى. فجعلت سويت به ومثلت به وصرف لها حق في حقوقه أو بعض حقوقه وهذا شرك بالله عز وجل. فجاء الإسلام بل جاءت الشرائع كلها من أولها إلى آخرها بتحريم ذلك وأن هذا أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو صرف حقوق الله عز وجل إلى غيره وأن الواجب المتعين الذي لا ينفع الإنسان أي عمل إلا به أن تكون العبادة خالصة لوجه الله لا شريك لغير الله عز وجل فيه كما أنه لا شريك له في الملك لا شريك له في الخلق وكذلك لا شريك له في العبادة بل يجب أن يخص بالعبادة وحده كما أنه المختص والمنفرد سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد وكما لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه. ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة وقلت أنا أخرى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. هذه عن طريق المفهوم تلك عن طريق المفهوم لأنه إذا كان من مات ويدعو الله ندا فالذي يموت وهو لا يدعو لله ندا يعني غير مشرك فإنه يكون في الجنة. والجنة حرمها الله على المشركين وحلها وجعلها لغيرهم وغير المشركين يدخلونها إما من أول وهلة وإما بعد ذلك ولو طال الأمد في تعذيبهم النار وهم من أهل الإيمان فلا بد وأن يأتي يوم الأيام يأخذون من النار ويدخلون الجنة. أما الكفار فهم الذين لا سبيل لهم إليه إلى الجنة أبدا أبدا الآباد كما قال الله عز وجل انهم يسجد الله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما لظالم من انصار. قال الذين كفروا لهم فهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزي كل كفور فهم دائما في النار لا يخرجون منها ولا سبيل لهم الى الجنه. كذلك قال الله عز وجل ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط لان الكفار لا يمكن أن يحصل لهم دخول الجنة إلا إذا أمكن وحصل أن الجمل على ضخامته يدخل في ثقب الإبرة يسمى الخياط الذي هو ثقب الإبرة. فكما أن الجمل لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة فإذا لا يمكن أن يدخل الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط يعني أنه لا سبيل لهم إلى ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات ويدعو لله ندا هذا هو محل الشاهد ندا انا يعني فاؤوا من الناس مسلم بالله لا يحزنهم وتحب الله هذا الحمد لله ندا دخل النار. قلت انا ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنه يعني من مات وهو غير مشرك دخل الجنه من مات وهو مشرك دخل النار ومن مات غير مشرك وهو الموحد الذي عنده الايمان ولو كان ايمانه ضعيفا فانه يدخل الجنه إما من أول وهلة إذا عفى الله عنه وتجاوز عن سيئاته وإما بعد أن يطهر ويعذب ويجازى على ما حصل منه من المعاصي ولكنه لا بد وأن ينتهي أمره إلى أن يدخل الجنة. فإذا الجنة لا بد من دخولها لمن لم يكن كافرا. أما من كان كافرا فلا سبيل له إلى دخول كان كافرا فلا سبيل له إلى دخول. ثم فيه أيضا أن الكلمة تطلق على الكلام كما أن الكلمة تطلق على المفردة فيتطلق على الكلام لأن من مات ويدعو من دون الله من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار هذه كلمة لكنه أطلق عليها كلمة أطلق عليها أنها كلمة كما يقال تكلم فلان بكلمة أو فلان يلقي كلمة، ليس مقصود كلمة واحدة مفردة، وإنما الكلمة هو تابها ويراد بها الكلام، كما في هذا الحديث قال رسول الله كلمة مقصود منها هذه الجملة كلها، وما توهجهم في الحديث دخل النار. من ذلك قوله عليه أصدق كلمة قالها شاعر كلمة نبي، على كل شيء ما قال الله باطل، هذا الكلام على كل شيء ما قال الله باطل هي مقصود الكلمة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كلمة ثانية حبيبة ثانية الرحمن حبيبة ثانية على اللسان فقيلة ثانية في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فالكلمة يرالي بها الكلام. ومن مالك يقول في الألفية في أولها وكلمة بها كلام قد يؤن واحده كلمة الكلام واحده كلمة واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤن، يعني قد يقلب الكلمة الواحدة على الكلام، وهذا من هذا الذي معنا من إطلاق الكلمة على الكلام، إطلاق الكلمة على الكلام. إيه؟ من هو قيل لا إله إلا كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وقال لها كلمة الإخلاص، وهي ليست كلمة واحدة وإنما هي كلمات، هي كلمات مع ذلك أطلق عليها أنها كلمة، هو من هذا القبيل، لأن الكلمة قد يراد بها الكلام وقد تطلق على الكلام. ومنهما هو مستعمل ولم يلقي كلمة ولم عنده كلمة، والكلمة قد تكون صفحات كأنها كلمة.
قال باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عذاب أليم رفي الترف. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى: لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وأورد تحتها هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القصاص كان في الشرائع السابقة أنه كان في بني إسرائيل، وأن هذه الأمة الله تعالى يسر لها بما شرع فجعل القصاص وجعل مكانه الدية، إذا رغب أو إذا وافق أهل القصاص على أن يتركوا القصاص وقتل لهم وقتل قتيلهم فيمكن أن يتحولوا من القصاص إلى الدية، وذلك لتيسير الله عز وجل على هذه الأمة وتشريفه عليها. إذا عفي عن القاتل يعني من ناحية القتل فيمكن أن ينتقل إلى الغوض أو الذي يقوم مقام الأول وهو الدية، وإذا أيضا تجوز عن هذا وهذا فذلك حسن وخير، ولكن يمكن الإنسان يعفو عن القصاص وينتقل إلى الحق الثاني الذي هو يقوم مقامه وهو أصل المال بدل القصاص، لكن إذا اختير التحول من القصاص إلى الدية فإن الذي له الحق يتبع بالمعروف والذي عليه الحق يؤدي بإحسان. هذه عظة وتذكير للطرفين، الطرف المطالب والطرف المطالب. الطالب الذي عفى عن القصاص ورضي بالدية فإنه يتبع المعروف، يتبع الذي عليه الحق والدية، يتبع بمعروف يعني يطالب بمعروف، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان. فاتباع المعروف أدام له بإحسان، فالاتباع من جانب صاحب الطلب، والأداء من جانب وهو الذي عليه الحق. إن هذا أمر بأن تكون مطالبته بإحسان بمعروف، وأن يكون الذي عليه الحق يؤدي بإحسان.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتاب الله القصاص.
هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم وقال كتاب الله القصاص. كتاب الله عز وجل هو القصاص، كتب الله فرض القصاص، لأن القصة من القاتل قتل عمدا فإنه يقتص منه إلا أن يعفو أصحاب الحق. والله عز وجل يقول ولكم القصاص حياة، لأن القاتل إذا عرف أنه يقتل يجعله يحذر أن يقتل، لأنه إذا علم بأنه يقتل فإنه يكف عن القتل. فهذه العبارة أو الكلمة من جملة من كلام الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، إن هذا فيه حياة للجميع، لأن الذي يريد أن يقتل إذا عرف أنه سيقتل يكف، فتكون الحياة لهذا ولهذا القاتل يعني لم يقتل حتى لا يقتل، فحصلت الحياة لهذا ولهذا. وهناك كلمة عند العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وهذه الكلمة من القرآن هي مع قصرها ووجازتها أبلغ، يعني فيها غاية البلاغة، لأنها ليس فيها تكرار، ومع ذلك فيه التنبيه إلى حصول الحياة لهذا ولهذا. وأما تلك هي ثلاث كلمات ومع ذلك فيها تكرار، القتل أنفى للقتل هي ثلاث كلمات ومع ذلك التكرار فيها موجود، يعني القتل جاءت مرتين. وأما تلك ولكم في انتقاص الحياة غاية البلاغة، ومع الوجاهة في الكلام بلاغة عظيمة مع هذه الوجاهة، ولكن في صفر الحياة. وهذا الأخير في الثلاثية البخاري أحد الثلاثيات التي يقع فيها بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس، الصحابي والتابع وتابع تابع. وهنا محمد بن عبد الله الأنصاري الذي هو تابع التابع البخاري، وهو يروي عن حميد طويل وهو التابعي، وحميد يروي عن أنس وهو الصحابي. ووقع فيه بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، صحابي هو أنس، وتابعي هو حميد الطويل، وتابع تابعي هو الشيخ البخاري وهو محمد بن عبد الله الأنصاري. وأعلى الأسانيد كما عرفنا عند البخاري هي الثلاثيات، وهي جملتها كما ذكرت مرارا 22 في المكرر، 22 في المكرر، هذه الأسانيد العالية عند من البخاري الصحيح، وهذا واحد منها.
قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته ذكرت بنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكثر سنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكثر سنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
هذا الحديث هو نفس الحديث الذي قبل هذا، إلا أنه هناك مختصر وهنا في ذكر القصة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. هذا الحديث عن أبي مالك رضي الله عنه أن عمته الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية، فطلب من أهلها العفو فأبوا وعرضوا عليهم الأرض، وهو النقص الذي حصل في الدية التي تكون في مقابل السن التي كسرت، فأبوا وقالوا لا يريدون إلى القصاص، وهو أن تكسر سن الكافرة وأن تكسر سن الربيع المعود. فجاء أنس ابن النضر وقال له كتاب الله القصاص، فقال: والله لا تكثر سن الربيع، والله لا تكثر سن الربيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص الحق على الجميع، هو لازم للجميع، وليس لأحد أن يتخلى، وأن لا بد إذا لم يعفو أصحاب الحق فإنه ليس هناك إلا القصاص. أما إذا عفوا فهذا أمر يرجع إليه. فحلف وقال إنها لا تكثر سن الربيع. فقال الرسول كتاب الله القصاص. فجاء أصحاب أهل الجارية أهل المكسورة السن وعفوا فلم تكثر سن الربيع، وحلف أن لا تكثر، والله سبحانه وتعالى حذف في قلوبهم أن يتركوا ما يطالبون به وأن يعفوا ويتجاوزوا، فتحقق هذا القسم الذي أقسم به أنس بن النضر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن من عباد الله من لا أقسم على الله إلا أبره. يعني أنس أقسم ألا تكثر سن الربيع، ومع أن هذا حق، وأولئك كانوا قد أصروا على عدم كسر السن، أصروا على كسر السن والقصار، وهو حلف ألا تكثر السن. فلما تنازلوا وجاءوا سامحين سمحوا بحقهم وتنازلوا عن كسر السن وعفوا، وهذا قد حلف، قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا ضره، أضره حيث جعل هؤلاء الذين أصحاب الحق يتنازلون وتنشرح صدورهم ويتركون ما كانوا مصممين عليه من القصاص، فتحقق هذا القسم ولم يحنث هذا الرجل الذي حلف على كفر من الربيع، حيث جاءوا سامحين عن حقهم ومتنازلين عن القصاص. فقال رسول الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. فهذا هو المقصود بالأقسام، أقسم على شيء لا يملكه، فالله تعالى أبر يمينه ولم يحصل له الحلم، لأنه قذف في قلوب أولئك الذين هم أصحاب الحق أن يتنازلوا وأن يسامحوا في حقهم، فتحقق هذا القسم ولم يحصل الحلم، بل بقيت السنة كثر، وتحقق ما حلف عليه أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال إلى أين؟ قال بلادي يحيى جنة، وقاتل عن صاحبه ورأوه وحصل فيه أكثر من كذا طعنة يعني طعنة ومن عرفه هو لا يخطب لزمانه يعني هذا هو نفس الذي
قال باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء لم يصم وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر وقال حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان صرف فابن فكل وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم
هذه ترجمة أورد تحتها هذه الحديث المتعلقة بصيام عاشوراء وكذلك بفرض رمضان ويعني هذه الحديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم قبل أن ينزل عليه فرض الصيام وصيام رمضان كان يصوم عاشوراء وأن هذا الصيام كان أيضا في الجاهلية كان يصومون وصامه رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر وكأن هذا فيه أن عاشوراء كان فرضا وأنه بعد ذلك أن نزل تحية صيام رمضان ترك وبقي على الاستحباب وكان في أول الأمر أن صيام رمضان على التخيير بين أن يكون وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين ثم إنه ألزم بالصيام وترك التخيير بين الإفطار وبين الإطعام إنما كان في أول الأمر أنه أثر التخيير بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويقوموا قبل الصيام ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس بالصيام صيام شهر رمضان ولم يكن هناك خيار فيه بل هو لازم في الأمة
قال باب قوله أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
وهذه الترجمة وهي قوله أيام معدودات من كان منكم أيضا على سفر عدة من أيام أخر، أيضا نفس هذا الحديث الذي فيه الذي هو أن
ماذا أقوال في أقوال هار كان يقرأ والدتين يطوحون؟
قال وقال عطاء يكثر من المرض كله كما قال الله تعالى.
عطاء يكثر من المرض كله، أي مرض، أي مرض من الأمراض فإنه يكثر منه كما قال الله عز وجل. وجمهور العلماء يرون أن الإفطار يكون المرض الذي يحتاجه على الإفطار، لأن هناك مرض قد يحصل، هناك مرض خفيف لا يؤثر على الإنسان أن يصوم، فهذا هو فهذا لا يفطر، وإنما الذي يفطر الذي يضره الصيام، وإن كان مريضا ويحقه بقومه مضرة فهذا هو الذي يفطر، وإذا كان لا يلحقه بقومه مضرة لأنما مرضه خفيف شيء يعني سهل فلا فحفظ الوقت في الصيام وعدم تحميل الذمة شيء من الدين أولى، كما يقال بالنسبة للسفر الإنسان إذا كان يلحقه للسفر مشقة فإنه يفطر، وإذا كان لا يلحقه مشقة وأنه من السهل عليه أن يصوم ولا يلحقه أي مشقة في ذلك فإن الأولى له أن يصوم حتى يكون بذلك شارك الناس في الزمن ولم يحن نفسه دينا يشق عليه أداؤه في المستقبل. كذلك هنا إذا كان مرض خفيفا لا يلحقه به مضرة فإنه يصوم، وأما إذا كان المرض يلحقه به مضرة فإن عليه أن يفطر. وأما عطاء فإنه قال أي مرض، كل ما يطلق عليه أنه مرض فإنه يبيع عنه. وقال عن الحكم وإبراهيم عن الحامل والمرضى مخافة على أنفسهما يقضيان ويفطران، يفطران ويقضيان، يفطران ويقضيان، يعني حكمهما حكم المريض الذي تلحقه من القيام المشقة، فإذا كان يلحقهما بقيام المشقة فإنهما يفطران ويقضيان مكان تلك الأيام التي يفطرانها أيام أخرى.
وأما الشيخ
الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين لأنه لا يستطيع لا أداء ولا قضاء، لا يستطيع لا أداء ولا قضاء، فهذا فرضه أن يطعم مكان الصيام عن كل يوم مسكين.
قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطلق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأقطر.
وأما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم فإنه يفطر ويقضي عن كل يوم مسكينا ويصوم كل يوم مسكينا، وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر عاما أو عامين في حياته، حيث شق عليه الصيام ولم يستطع لكبره فإنه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين.
قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر.
قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر، وقراءة ابن عباس يطوقونه بمعنى أنه يشق عليه، وقراءة العامة يطيقونه والمعنى عندهم أن هذا الحكم منسوخ لأنه تغيير بين الصيام والإفطار، ولكن على الإفطار إطعام، فهم الذين يطيقونه مخيرون بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا، هذا كان في أول الأمر. قراءة العامة وقراءة الجمهور، وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الذين يطيقونه ولا يشق عليهم الصيام لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين. وهذا تقرير كان في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس الصيام ولا مجال للتقرير. كل من كان مطيقا فعليه أن يفطر، ولا سبيل له إلى أن يترك الصيام ويطعم، لأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. أما على قراءة ابن عباس من يطوقونه فلا يعني على غير منسوخة، وقال إنها في الشيخ الكبير، يعني الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام ولا يطيقه، يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين، يعني كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. ولكن قراءة الجمهور وهو يطيقونه هذا حكم النسخ، وجاء الحكم بعده الذي نسخه وهو الإلزام بالصيام وعدم الإفطار إلا لمرض أو سفر قضي عن ذلك.
ابن عباس ما يرى ذلك يعني ابن عباس يرى أن الإنسان مخير بين الإفطار والصيام؟
لا، لأنه يرى أن الآية هم هذا الشيخ الكبير، ليس التقييد
التقييد يعني؟
تخصيص الخبز واللحم أطعم أنس هذا هو الطعام، خبزا واللحم يعني هذا هو الطعام، يعني هو أنفس الطعام، لأن الخبز واللحم يعني هذا هو الطعام، يعني هو السريع الذي هو أحسن الطعام وسريع الطعام، والذي عليه أن يكون قبل عائشة عن مثلك غير الفريد على صغير الطعام اللحم والخبز، والذي أحسنه يعني مرجى من أرش نزل، لكن هذا هو الأجل، هذا هو الأجل، وهذا هذا يكفي. إذا تيفي إذا أعطاه يعني إذا مثل اللحم يلاجه إذا أعطاه ما أحسن لجل وأوله أفضل، لكن إذا أعطاهم طعاما ولم يعطيهم لحما يشي.
قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
يعني ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه ليس هناك نسخ ولا منسوخ، هذه أثبتت الحكم ولكنه في أصل كبير والمرأة الكبيرة. والآية الثانية التي يقول جمهور أنها ناسخة هي جاءت يعني في إلزام الناس بالصيام، جاءت في إلزام الناس بالصيام. وأما الجمهور فهم على قراءته وعلى الذين يطيقونه أن هذا تقرير في أول الأمر ثم نسخ بالإلزام، ولكن كما هو معلوم الشيخ الكبير جاء عن أنس كما ذكره البخاري أنه أطعم، هذا هو الذي يستطاع، لأنه إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم مكان الصيام حقل يوم مسكين.
قال باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة.
قال هي منسوخة
يعني هذه منسوخة والنسخة هذه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه النسخة التي لا مجال لمن كان حاضرا مقيما ودخل عليه الشهر أو كان مقيما في أيام شهر رمضان ليس أمامه إلا الصيام. وأطعام الذي يطيق عليه ويدفع فدية هذا نسخ الحكم وجاء مكانه هذا الناسخ الذي هو قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يعذر في ذلك إلا كان من كان مريضا أو مسافرا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله: مات بكير قبل يزيد.
وهذا الحديث هو إذا كان هذا مات قبل هذا المسلم فقد يظن أن الذي بقي هو التلميذ والذي مات هو الشيخ، لكن هذا مات وقد روى عن الشخص وعاش الشيخ بعده، لأن هذه مدة من التلميذ.
قال: باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: وحدثنا أحمد بن عثمان قال: حدثنا سريح بن مسلمة قال: حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يقولون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
لا أقول لك عز وجل وحل لك الله فقياد فقط مدام الله ثم أولد الكتاء هذا الحديث الذي فيها أنفسان لما نزل رمضان فرش الأنفسان ولا يقربون أنفسنا قيادة شهر رمضان، وكان هناك شقة الله تعالى خفف عنه وأباح لهم أن يأتوا النساء في الليالي، فالله تعالى أباح لهم ذلك ويسر لهم ذلك، وصار المنع إنما هو في النهار فقط، وأما في الليل فهم يتمتعون بالأكل والشرب والمنتح غير ذلك مما حل الله عز وجل، وإنما الامتناع عن ذلك يكون في النهار فقط.
قال: باب قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى قوله تتقون، العاكف المقيم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه قال: قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي. قال: إن وسادك إذن لعريق، أن كان الخيط الأبيض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادته. قال: باب قوله: وكلوا واشربوا.
باب قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عرض فيه هذا الحديث من حديث خاتم، وأن لما نزلت هذه الآية فهي منها أن المقصود بذلك التمييز بين اللونين الجواد والبياض، فجعل عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض، فجعل ينظر إليه حتى يتبين له هذا من هذا، حتى يجعل ذلك علامة على الإمساك وعدم الأكل عندما يتبين له هذا من هذا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن إمساكك العريق، إن كان إن الإمساك الأسود والإمساك الأبيض فهو صادق عريق، لأن الإمساك الأبيض والأسود هو الأفق، تميز الليل من النهار، فإذا كان إمساكه غطي هذه المحيطين انه لعريق. هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فقاله فيه مداعبة، لأنه لما قال انه يعني جعل خيط اسود وخيط ابيض تحت وجاده، مع انه ليس مقصود الخيط الابيض والخيط الاسود اللي هو العقال، وانما مقصود به الليل والنهار. فقال اذا كان الانسان في غطي الخيط الاسود والخيط الابيض الذي هو علامة الصيام انه لعريق، معلوم انه ليس الانسان هو غطي الافق، وانما قال ذلك له عليه السلام في نجاحه معه. والا ثم بين له من الفجر انه ليس ذلك انما انه متميز انه من الفجر، وانه ليس هذا العقال، وليس فيه ان ذلك وصل له بالغباء كما يقوله بعض من يقوله، وان هذه علامه على الغباء، وانه قال لمن كان غبيا انه عدد النفاس، انه عدد النفاس، ليس هذا من القبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصفه بالغباء، ولا قال له هذه المقاله واصفا اياه بانه غبي، فانما قال له اذا كان نفاس في غسل الحيطين الذي جاء ذكره الله في القران، فاذا عريضا نفاسه، ليس معنى هذا انه غبي ووصفه بانه غبي. لم يقل هذا، لم يريد هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولم يصف هذا الصحابي بانه غبي، وانما هو من الفجر. اذا تميز الليل من النهار وطلع الصبح وهو الافق، وهو البياض المعترف بالافق الذي هو الفجر الصادق، حيث الفجر الثالث الذي يكون مستطيلا في الأفق ويكون في الزمن الصحيح، وإنما هو معترض، هذا هو الذي يتزايد شيء بشيء حتى يطلع الجنة. فإذا تبين الصبح في هذا الفجر الصادق الذي هو معترض، وتبين البياض من السواد، بياض النهار وسواد الليل في هذا الذي طلع معترضا، فعند ذلك يحل وقت صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب لمن يريد الصيام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار.
وهذا مثل المقابلة الذي بيّن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصود من ذلك هو الليل وبياض النهار، ليس من المقصود ذلك الخيوط التي يجعلها الإنسان عند وجاده أو تحت وجاده وينظر إليها في الليل حتى يتبين له الأبيض من الأبيض،
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرح قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل من النهار.
وهذا يبين أن الفجر لما نزلت وحدها، وأن الآية التي فيها الأكل والشرب حتى يتبين له رؤيتهما نزلت مطلقة، ففهم منها بعض من فهم أن المقصود ذلك الخيوط التي ينظر إليها ويتميز هذا من غيرها، وجاءت من الفجر، نزلت من الفجر، فعلموا بأن المقصود من ذلك إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وليس المقصود ذلك الخيوط الذي واحد من أبي بقلب ثم ينظروا إلى الله ويقولون هذه الأمور.
قال باب قوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
وهذه الترجمة تتعلق بنزول هذه الآية وليس البر فكانوا يرون أن الواحد منهم الأحرم أنه يأتي البيت من ظهره ولا يأتيه من بابه فأنزل الله عز وجل لا يبين أن البر ليس هذا وأن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا هو البر لأن البر هو بمعنى التقوى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على جميع العدوان ذكر البر لأنه تقوى وجمع بين البر والتقوى قيل هما بمعنى واحد وقيل أن البر يقصد بفعل الأوامر والتقوى تكون بترك النواهي وترك المرة منع منه تحذر منه. وهنا بين أن البر هو التقوى أو أن البر بر من اتقى يعني هو فصول العمل الصالح ممن اتقى الله عز وجل فهذا هو البر وليس زيانه وليس به زيان البيوت من ظهورها ولكن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف نجيب على من يجيب عليه
بعد. فيقول البخاري باب قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. هذه الترجمة أورد البخاري رحمه الله تحتها حديثين أحدهما حديث عائشة أن عروة بن الزبير سألها عن هذه الآية وأنه فهم منها وأنه يرى أن معناها أن من حج البيت واعتمر فلا عليه أن يطوف بهما، أنه لا جناح عليه إذا لم يطف، يعني إذا ترك الطواف ولم يطف ويسعى بين الصفا والمروة فإنه لا شيء في ذلك. فأجابته عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنه لو كان الأمر كما تقول لكان اللفظ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لا جناح عليه أن لا يطوف، لا جناح عليه أن يترك الطواف، وأنه لا بأس عليه إذا ترك الطواف ولم يطف. ثم بينت له أن هناك صنم يقال له منات، وأنهم في الجاهلية كانوا يظلون له ويتحرجون أن يطوفوا أن يطوفوا وأن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. يعني هذا الذي كنتم تتحرجون منه وهو الطواف بين الصفا والمروة ليس لكم ذلك، وأنه هذا التحرج لا عبرة به، وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر يطوف بهما. فهذا هو معنى الآية الذي بينته من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي بينت من ناحية المعنى وبينت من ناحية سبب النزول، وأنهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنه لا حرج، هذا الحرج الذي يقع لكم وهذا التحرج الذي يحصل لكم لا محل له ولا منزلة له هنا، بل من حج البيت واعتمر فهو يطوف به ولا حرج عليه في ذلك. هذا التحرج الذي كان يقع منكم لا محل له ولا عبرة به، وأن من حج البيت واعتمر فله أن يفعل ذلك. ليس معنى هذا أن كما فهم عروة أن من حج البيت واعتمر أنه إذا لم يطوف بهما فإنه لا شيء عليه، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت المعنى من حيث السياق، وبينت المعنى أيضا من ناحية سبب النزول، وأنهم كانوا يتحرجون فقيل لا حرج، يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة فقيل لهم لا حرج، هذا الذي كنتم تتحرجون منه لا حرج فيه، إنما عليكم أن تفعلوا هذا. والحديث الثاني، الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه وهو بمعنى ويفسر المراد من الآية، وأن ذلك سبب النزول، فإنهم كانوا يعتبرون أو يظنون أن الطواف بين الصفا والمروة إنما هو من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكوا عنه، ظن منهم أن هذا من أعمال الجاهلية وأنهم تركوا هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية لما جاء الإسلام، فنزل القرآن في هذا، وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، وإنما من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا الذي كنتم تظنونه ولا تركتموه، وأن من ذلك منكم أن ذلك من أعمال الجاهلية، وأنكم تركتموه لكون من أعمال الجاهلية رمضان، ليس الأمر كما تظنون، بل الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. في هذا بيان سبب النزول، وبيان أيضا أن معاني القرآن يرجع فيها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فهذا أولى وخير ما يفسر به القرآن، تفسير كلام الله بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حضروا التنزيل وشاهدوا التنزيل وعرفوا الأحكام الشرعية وتلقوها من في رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهم أدرى من غيرهم وهم أعلم من غيرهم. وهذا يوضح لنا هذا المعنى، لأن هذا الصحابي الذي ما كان، هذا التابعي الذي ما كان شهد ما شهد الصحابة فهم هذا الفهم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكونهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا فسروه بهذا المعنى، وبينوا أن ذلك سبب نزول الآية، بينوا أن ذلك سبب نزول الآية. وهو يوضح لنا أن تفسيرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن لها ميزة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم وأفهم وأعرف بهذه المعاني، وأنهم هم الذين يرجع إليهم بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في معرفة تفسير القرآن الكريم. وأتى ببعض الكلمات قبل ذلك متعلقة بهذه الآية، وهي الشعائر وأنها العلامات، الشعيرة هي العلامة، علامات من علامات الدين، والشعائر من شعائر الدين، وليس الأمر كما يظن بعض الناس أنها كانت أمور جاهلية وأنها ليست من الشعائر، بل هي من الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهي علامات ودلالات يستدل بها، وعلامات على ما شرع الله عز وجل هذه العبادة فيه، وهي الغاية التي ينتهي بها السعي من الجهتين، فإنه ينتهي بالصفا من جهة وينتهي بالمروة من جهة، والسعي بينهما شعيرة من شعائر الدين، والسعي بينهما جاء به كتاب الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، وجاءت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تكلم على الصفا وبيان معناه، وأنه هو الحجارة الملكاء التي لا تنبت، أنه لا ينبت عليها شيء، شدة تماسكها، شدة كونها قطعة من الحصى لا يتخللها الأماكن يمكن أن ينبت فيها. وأتى باشتقاقات الكلمة، وأن الحجارة، قال إنها الحجارة الملكاء، الملكة التي جمعها ملك، فهي ملك من ناحية أنها ليست خشنة، لا يستقر عليها ماء، وإنما يمر الماء عليها وينطلق منها، ليس هناك أماكن يستقر بها وأماكن يمكن أن يحصل فيها نبات، وإنما يمر الماء عليها وهو منطلق وهو منصب، يعني على يمينها وشمالها.
الصفا مطلق والصفا للجميع،
يعني هنا المقصود هو مفرد، لكن هنا يعني اللغة يطلق على الجنب، الصفا يطلق على الجنب، لكن هنا المراد به أشياء مفرد، وهذا قطعة من الجبل قال لها الصفا كما أن كلها قال لها المروة.
قال باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني أضدادا، واحدها مثل. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة.
هذه الترجمة يقوله بارك الله عز وجل ولا تدعو الله ندادا، ومن الناس من تحرم الله ندادا وحبون من تحب الله، وفسر الأنداد بأنها الأفداد، وأن المفرد هو ند، ومقصود من ذلك أنهم يتخذون من هذه الأنداد التي هي أضداد لله عز وجل يصرف لها أنواع الزكاة، ويسوونها بالله ويصرفون حق الله عز وجل إليها، ويشركونها مع الله عز وجل في حقوق الله سبحانه وتعالى، فجعلت سويت به ومثلت به، وصرف لها حق في حقوقه وبعض حقوقه، وهذا شرك بالله عز وجل. فجاء الإسلام وجاءت الشرائع كلها من أولها إلى آخرها بتحريم ذلك، وأن هذا أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو صرف حقوق الله عز وجل إلى غيره، وأن الواجب المتعين الذي لا ينفع الإنسان أي عمل إلا به أن تكون العبادة خالصة لوجه الله لا شريك لغير الله عز وجل فيه، كما أنه لا شريك له في الملك، لا شريك له في الخلق، وكذلك لا شريك له في العبادة. فيجب أن يخص بالعبادة وحده، كما أنه المختص والمنفرد سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد، وكما لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه. ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة وقلت أنا أخرى، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. هذه عن طريق المفهوم، تلك عن طريق المفهوم، لأنه إذا كان من مات ويدعو الله ندا فالذي يموت وهو لا يدعو لله ندا يعني غير مشرك فإنه يكون في الجنة. والجنة حرمها الله على المشركين وحلها وجعلها لغيرهم، وغير المشركين يدخلونها إما من أول وهلة وإما بعد ذلك، ولو طال الأمد في تعذيبهم النار وهم من أهل الإيمان فلا بد وأن يأتي يوم الأيام يخرجون من النار ويدخلون الجنة. أما الكفار فهم الذين لا سبيل لهم إليه إلى الجنة أبدا أبدا الآباد، كما قال الله عز وجل: إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، فهم دائما في النار لا يخرجون منها ولا سبيل لهم إلى الجنة. كذلك قال الله عز وجل: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لأن الكفار لا يمكن أن يحصل لهم دخول الجنة إلا إذا أمكن وحصل أن الجمل على ضخامته يدخل في ذقن الإبرة يسمى الخياط الذي هو ذقن الإبرة، فكما أن الجمل لا يمكن أن يدخل في ذقن الإبرة فإذا لا يمكن أن يدخل الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط، لأنه لا سبيل لهم إلى ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات ويدعو لله ندا، هذا هو محل الشاهد، ندا أنا فأو من الناس مسلم بله لا يحزنهم تحب الله هذا يدعو لله ندا دخل النار، قلت أنا: ومن مات لا يدعو من الله ندا دخل الجنة، يعني من مات وهو غير مشرك دخل الجنة، من مات وهو مشرك دخل النار، ومن مات غير مشرك وهو الموحد الذي عنده الإيمان ولو كان إيمانه ضعيفا فإنه يدخل الجنة إما من أول وهلة إذا عفى الله عنه وتجاوز عن سيئاته، وإما بعد أن يطهر ويعذب ويجازى على ما حصل منه من المعاصي، ولكنه لا بد وأن ينتهي أمره إلى أن يدخل الجنة. فإذا الجنة لا بد من دخولها لمن لم يكن كافرا، أما من كان كافرا فلا سبيل له إلى دخول، كان كافرا فلا سبيل له إلى دخول. ثم فيه أيضا أن الكلمة تطلق على الكلام، كما أن الكلمة تطلق على المفردة فهي تطلق على الكلام، لأن من مات ويدعو من دون الله من مات ويدعو من الله ندا دخل النار، هذه كلمات لكنه أطلق عليها كلمة، أطلق عليها أنها كلمة، كما يقال تكلم فلان بكلمة أو فلان يلقي كلمة، ليس مقصود كلمة واحدة مفردة، وإنما الكلمة يؤتى بها ويراد بها الكلام، كما في هذا الحديث قال رسول الله: كلمة نقول منها هذه الجملة كلها، وما توهدهم إلا في جدا دخل النار. من ذلك قوله عليه: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة نبي، على كل شيء ما قال الله باطل، هذا الكلام على كل شيء ما قال الله باطل هي مقصود الكلمة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالكلمة يرادي بها الكلام. ومن مالك يقول في الألفية في أولها: وكلمة بها كلام قد يؤن واحده كلمة، الكلام واحده كلمة، واحده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قد يؤن، يعني قد يؤن الكلمة الواحدة على الكلام. وهذا من هذا الذي معنا من إطلاق الكلمة على الكلام، إطلاق الكلمة على الكلام. من هو قيل لا إله إلا كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قال لها كلمة الإخلاص. وهي ليست كلمة واحدة، وإنما هي كلمات، هي كلمات، مع ذلك أطلق عليها أنها كلمة. هو من هذا القبيل، لأن الكلمة قد يراد بها الكلام، وقد تطلق على الكلام. ومنهما هو مستعمل ولم يلقي كلمة، ولم عنده كلمة، والكلمة قد تكون صفحات، كانها كلمة.
قال: باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: عذاب أليم. عفي الترك. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى: لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية، أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قتل بعد قبول الدية.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وأورد تحتها هذا الحديث. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القصاص كان في الشرائع السابقة، أنه كان في بني إسرائيل، وأن هذه الأمة الله تعالى يسر لها بما شرع فجعل القصاص، وجعل مكانه الدية، إذا رغب أو إذا وافق أهل القصاص على أن يتركوا القصاص وقتل لهم وقتل قتيلهم، فيمكن أن يتحولوا من القصاص إلى الدية، ذلك لتيسير الله عز وجل على هذه الأمة وتشريفه عليها. إذا عفي عن القاتل، يعني من ناحية القتل، فيمكن أن ينتقل إلى الغوض أو الذي يقوم مقام الأول وهو الدية. وإذا أيضا تجوز عن هذا وهذا فذلك حسن وخير، ولكن يمكن أن الإنسان يعفو عن القصاص وينتقل إلى الحق الثاني الذي هو يقوم مقامه وهو أصل المال بدل القصاص. لكن إذا اختير التحول من القصاص إلى الدية، فإن الذي له الحق يتبع بالمعروف، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان. يعني هذه عظة وتذكير للطرفين، الطرف المطالب والطرف المطالب. الطالب الذي عفى عن القصاص ورضي بالدية فإنه يتبع المعروف، يتبع الذي عليه الحق والدية، يتبع بمعروف، يعني يطالب بمعروف، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان. فاتباع المعروف أداء له بإحسان، فالاتباع من جانب صاحب الطلب، والأداء من الجانب وهو الذي عليه الحق، إن هذا أمر بأن يكون تكون مطالبته بإحسان بمعروف، وأن يكون الذي عليه الحق يؤدي بإحسان.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتاب الله القصاص.
هذا الحديث عن المسلمين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم وقال كتاب الله القصاص، كتاب الله عز وجل هو القصاص، كتب الله غرض القصاص يعني القصة من القاتل قتل عمدا فإنه يقتص منه إلا أن يعفو أصحاب الحق. والله عز وجل يقول ولكم في قصاص حياة، لأن القاتل إذا عرف أنه يقتل يجعله يحذر أن يقتل، لأنه إذا علم بأنه يقتل فإنه يكف عن القتل. فهذه العبارة أو الكلمة الجملة من كلام الله عز وجل ولكم في قصاص حياة، إن هذا فيه حياة للجميع، لأن الذي يريد أن يقتل إذا عرف أنه سيقتل يكف، فتكون الحياة لهذا ولهذا القاتل يعني لم يقتل حتى لا يقتل، فحصلت الحياة لهذا ولهذا. وهناك كلمة عند العرب يقولون القتل أنفى للقتل، قتل أنفى للقتل، وهذه الكلمة من القرآن هي مع قصرها وجزتها أبلغ، فيها غاية البلاغة، لأنها ليس فيها تكرار، ومع ذلك فيه التنبيه إلى حصول الحياة لهذا ولهذا. وأما تلك هي ثلاث كلمات ومع ذلك فيها تكرار، القتل أنفى للقتل هي ثلاث كلمات ومع ذلك التكرار فيها موجود، يعني القتل جاءت مرتين. وأما تلك ولكم في انتقاص الحياة في غاية البلاغة، ومع الوجاهة في الكلام بلاغة عظيمة مع هذه الوجاهة ولكن في صفات الحياة. وهذا الإثنان من ثلاثية البخاري، أحد الثلاثيات التي يقع فيها بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس، الصحابي والتابع وتابع تابع، وهنا محمد بن عبد الله الأنصاري الذي هو تابع التابع الشيخ البخاري، وهو يروي عن حميد طويل وهو التابعي، وحميد يروي عن أنس وهو الصحابي. ووقع فيه بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، صحابي هو أنس، وتابعي هو حميد الطويل، وتابع تابعي هو الشيخ البخاري وهو محمد بن عبد الله الأنصاري. وأعلى الأسانيد كما عرفنا عند البخاري هي الثلاثيات، وهي جملتها كما ذكرت مرارا 22 بالمكرر، 22 بالمكرر، هذه الأسانيد العالية عند الإمام البخاري في الصحيح، وهذا واحد منها.
قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العبد فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
هذا الحديث هو نفس الحديث الذي قبل هذا، إلا أنه هناك مختصر وهنا فيه ذكر القصة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمته الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية فطلب من أهلها العفو فأبوا وعرضوا عليهم الأرش وهو النقص الذي حصل في الدية التي تكون في مقابل السن التي كسرت فأبوا وقالوا لا يريدون إلى القصاص وهو أن تكسر سن الكافرة وأن تكسر سن الربيع المعود فجاء أنس ابن النضر وقال قال وكتب الله القصاص فقال والله لا تكسر سن الربيع والله لا تكسر سن الربيع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص الحق على الجميع هو لازم للجميع وليس لأحد أن يتخلى وأن لا بد إذا لم يعفو أصحاب الحق فإنه ليس هناك إلا تخلى أما إذا عفوا فهذا أمر يرجع إليه فحلف وقال إنها لا تشرف من ربيع فقال رسول الله كتاب الله القصاص فجاء أصحاب أهل الجارية المقصورة في السن وعفوا فلم تكسر سن الربيع وحلف أن لا تكسر والله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم أن يتركوا ما يطالبون به وأن يعفوا ويتجاوزوا فتحقق هذا القسم الذي أقسم به أنس بن النضر فقال رسول الله عند ذلك إن من عباد الله من لا أقسمها الله إلا أبره يعني أنس أقسم أن لا تكسر سن الربيع ومع أن هذا حق وأولئك كانوا قد أصروا على عدم كسر السن أصروا على كسر السن والقصار وهو حلف أن لا تكسر السن فلما تنازلوا وجاءوا سامحين سمحوا بحقهم وتنازلوا عن كسر السن وعفوا وهذا قد حلف قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره أضره حيث جعل هؤلاء الذين أصحاب الحق يتنازلون وتنشرح صدورهم ويتركون ما كانوا مقدمين عليه من القصاص فتحقق هذا القسم ولم يحنف هذا الرجل الذي حلف على كفر من الربيع حيث جاءوا سامحين من حقهم ومتنازلين عن القصاص فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره فهذا هو مقصود بالأقسام أقسم على شيء لا يملكه فالله تعالى أبر يمينه ولم يحصل له حلم لأنه قذف في قلوب أولئك الذين هم أصحاب الحق أن يتنازلوا وأن يسامحوا في حقهم قد حقق هذا القسم ولم يحصل حلم بل بقيت السنة تكثر وتحقق ما حلف عليه أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الضمير يعود إلى أنس بن النضر حتى يكون
أنس بن النضر غير رسول الله.
لو كيف تخرج
أنس بن النضر هو أبو عم
محمد
أي عمة عمة أنس بن مالك بن النضر وهذا هو الذي قتل في أحد وكان يقال لأجل الأجانب بن يحد وكان لقيه سعد بن معاذ فقال إلى أين؟ قال إلى جنيه الجنة وقاتل في صاحبه ورأوه وحصل فيه أكثر من كذا طعنة يعني سبعين طعنة ومن عرفه لأخته بزمانه يعني هذا هو نفسه الذي
قال باس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء لم يصم وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. وقال حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان صرف فابن فكل. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم.
هذه ترجمة لبعض الطريقة يلحق أن يكتب على الشيء الحديث المتعلقة بصيام عاشوراء وكذلك بفرض رمضان هذه الحديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم قبل أن ينزل عليه فرض الصيام صيام رمضان كان يصوم عاشوراء وأن هذا الصيام كان أيضا في الجاهلية كان يصومون وصامه رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر وكأن هذا فيه أن عاشوراء كان فرضا أنه بعد ذلك أنه نزل تحديد صيام رمضان ترك بقي على الاستحباب وكان في أول الأمر أن صيام رمضان على التقدير بين أن يصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكين ثم إنه ألزم بالصيام وترك التخيير بين الإفطار وبين الإطعام إنما كان في أول الأمر أنه كل أثر التخيير بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا بلا الصيام ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس بالصيام صيام شهر رمضان ولم يكن هناك خيار فيه بل هو لازم في الأمة.
قال باب قوله أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
هذه الترجمة وهي قوله أيام معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر أورد هذا الحديث الذي هو أن
الحديث ولا أقوال الإمام كان يقرأ على الجدين يطور.
قال وقال عطاء يكثر من المرض كله كما قال الله تعالى.
عطاء يكثر من المرض كله أي مرض أي مرض من الأمراض فإنه يكثر منه كما قال الله عز وجل. وجمهور العلماء يرون أن الإفطار يكون المرض الذي يحتاجه على الإفطار أن هناك مرض قد يحصل هناك مرض خفيف لا يؤثر على الإنسان أن يصوم فهذا هو فهذا لا يكثر وإنما الذي يكثر الذي يضره الصيام إن كان مريضا ويحقه بقومه مضرة فهذا هو الذي يخطئ وإذا كان لا يلحقه بقومه مضرة لأن مرضه خفيف شيء يعني سهل فلا فحفظ الوقت في الصيام وعدم تحميل الذمة شيء من الدين أولى كما يقال بالنسبة للسفر الإنسان إذا كان يلحقه بالسفر مكلفة فإنه يخطئ وإذا كان لا يلحقه مشقة وأنه من السهل عليه أن يكون ولا يحقه أي مشقة في ذلك أو من أولى له أن يكون حتى يكون بذلك شارك الناس في الزمن ولم يحن نفسه دينا يشق عليه أداؤه في المستقبل كذلك هنا إذا كان مرض خفيفا لا يلحقه به المضرة فإنه يكون وأما إذا كان المرض يلحقه به المضرة فإن عليه أن يخطئ وأما خطا فإنه قال أي مرض كل ما يطلق عليه أنه مرض فإنه يبيع عن وقال قال الحكم إبراهيم عن الحامل والمرضى مخافة على أنفسهما يقضيان ويكثران يكثران ويقضيان يكثران ويقضيان حكمهما حكم المريض الذي تلحقه بقيام المشقة فإذا كان يلحقهما بقيام المشقة فإنهما يفطران ويقضيان فكان تلك الأيام التي يفطرانها أياما أخرى.
وأما الشيخ الكبير
وأما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يقوم فإنه يفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين لأنه لا يستطيع لا أداء ولا قضاء لا يستطيع لا أداء ولا قضاء فهذا فرضه أن يطعم مكان الصيام عن كل يوم مسكين.
قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطلق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفقر.
وأما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يقوم فإنه يفطر ويقضي عن كل يوم مسكينا ويطعم كل يوم مسكينا وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما كبر عاما أو عامين في حياته حيث شق عليه الصيام ولم يستطع لكبره فإنه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر.
قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر وقراءة ابن عباس يطوقونه بمعنى أنه يشق عليه وقراءة العامة يطيقونه والمعنى عندهم أن هذا الحكم منسوخ لأنه تغيير بين الصيام والإفطار ولكن على الإفطار إطعام فهم الذين يطيقونه مخيرون بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا هذا التفسير كان في أول الأمر. وقراءة العامة قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه فدية يعني الذين يطيقونه ولا يشق عليهم الصيام لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين وهذا تفسير كان في أول الأمر ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس الصيام ولا مجال للتغيير كل من كان مطيقا فعليه أن يصوم ولا سبيل له إلى أن يترك الصيام ويطعم لأن هذا كان في أول أمر ثم نسخ بعد ذلك. أما على قراءة ابن عباس يطوقونه فلا يعني عذر نسوخة. وقال إنها الشيخ الكبير يعني الشيخ الكبير الذي يشق عليه القيام ولا يطيقه. يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين يعني كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن ترى في الجمهور وهم يطيقونه هذا حكم النسخ. وجاء الحكم بعده الذي نسخه وهو الإلزام بالصيام وعدم الإفطار إلا لمرض أو سفر قضيا لذلك.
ابن عباس ما يرى ذلك
يعني ابن عباس يرى أن الإنسان مخير
بين
الإفطار والصيام. لا يعني هو يرى أن الآية هي هذا الشهر الجديد ليس
التقييد.
التقييد يعني؟
إيه. نفس الخبز واللحم. أطعم أنا هذا هو الطعام. واللحم يعني هذا هو الطعام. يعني هو أنت في الطعام لأنه الخبز واللحم. يعني هذا هو الطعام. يعني هو السريع. الذي أحسن الطعام وسريع الطعام. والذي على كان يكون قبل عائشة عنك كفضل الفريد على صار الطعام. اللحم والخبز. والذي أخنوا يعني مرجل من أرش. لكن هذا هو الأجل. هذا هو الأجل وهذا هذا يكفي. وإذا تيفي إذا أعطاك يعني إذا مكتب اللحم لا أجل. إذا أعطاه محسن لكت أولى وأفضل. لكن إذا أعطاهم طعاما ولم يعطيهم لحما يكفي.
قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان ما كانت كل يوم مسكينا.
يعني ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه ليس هناك نسخ ولا منسوخ. هذه أثبتت الحكم ولكنه في أصل كبير والمرأة الكبير. والآية الثانية التي يقول جمهور أنها ناسخة هي جاءت يعني في إلزام الناس بالقيام. جاءت في إلزام الناس بالقيام. وأما الجمهور فهم على قراءة وعلى الذين يطيقونه أن هذا تخير في أول أمر ثم نسخ بالإلزام. ولكن كما هو معلوم الشيخ الكبير جاء عن أنس كما ذكره البخاري أنه أطعم. هذا هو الذي يستطاع لأنه يعني إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم مكان الصيام كل يوم مسكين.
قال باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين. قال هي منسوخة. قال هي منسوخة
والنسخة هذه منسوخة إلى مثل الشهر فليقمه. هذه النافع التي لا مجال لمن كان حاضرا مقيما ودخل عليه الشهر او كان مقيما في ايام شهر رمضان ليس امامه الا صيام. واطعام الذي يطيق عليه ويدفع فديه هذا نسخ الحكم وجاء مكانه هذا الناسخ الذي هو قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر فليصمه ولا يعلق في ذلك الا كان من كان مريضا او مسافرا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد.
وهذا الحديث هو إذا كان هذا مات قبل هذا المسلم فقد يظن أن الذي بقي هو التلميذ والذي مات هو الشيخ. لكن هذا مات وقد روى عن الشخص وعاش الشيخ بعده لأن هذه مدة من السنين.
قال باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا سريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يقولون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
كتاب قول الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام فقط من ذلك ثم أورد الكتاب هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان لما نزل رمضان ترك النساء ولا يقربون منهن صيام شهر رمضان وكان هناك شقة الله تعالى خفف عنهم وأباح لهم أن يأتوا النساء في الليالي الله تعالى أباح لهم ذلك ويسر لهم ذلك وصار المنع إنما هو في النهار فقط وأما في الليل وهم يتمتعون بالأكل والشرب والمنتح وغير ذلك مما حل الله عز وجل وإنما الامتناع عن ذلك يكون في النهار فقط.
قال باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى قوله تتقون العاكف المقيم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه قال قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك فتن لعريق أن كان الخيط الأبيض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادته. قال باب قوله وكلوا واشربوا
عرض في هذا الحديث في حديث هذا ومن المنزل الثاني فهي هنا أن مقصود ذلك التمييز بين اللونين السواد والبياض فجعل عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض فجعل ينظر إليه حتى يتبين له هذا من هذا حتى يجعل ذلك علامة على الإنسان وعدم الأكل عندما يتبين له هذا من هذا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزادة العريق إن كان الزادة الأسود والزادة الأبيض هذا قوي الزادة كلهم عريق لأن الزادة الأبيض والأسود هو نفر تميز الليل من النهار فإذا كان الزادة يغطي هذه المحيطين إنه لعريق هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله يعني فيه مداعبة لأنه لما قال إنه يعني جعل خيط أسود وخيط أبيض تحت وساده مع أنه ليس مقصود الخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو العقال لأنه مقصود له الليل والنهار قال إذا كان الإنسان يغطي الخيط الأسود والخيط الأبيض الذي هو علامة الصيام إنه لعريق معلوم انه ليس يعني مشاهده يغطي الافق، وعندما قال ذلك له عليه الصلاه والسلام في مزاحه معه، والا ثم بين له من الفجر انه ليس ذلك عندما انه من الفجر، وانه ليس هذا الاقال، وليس فيه ان ذلك وصل له بالغباء كما يقوله بعض من يقوله، وان هذه علامه على الغباء، وانه قال لمن كان غبيا انه عدد النساء، ليس هذا من القبيل. الرسول صلى الله عليه وصفه بالغباء، ولا قال له هذه المقاله واصفا اياه بانه غبي، فانما قال له اذا كان نساب بغط الحيطين الذي جاء ذكره في القران، فاذا عريضا نسابك، ليس معنى هذا انه غبي ووصفه بانه غبي، لم يقل هذا، لم يريد هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولم يصف هذا الصحابي بانه غبي، وانما هو من الفجر اذا تميز الليل بالنهار وطلع الصبح وهو الافق وهو البياض المعترف في الافق الذي هو الفجر الصادق، ليس الفجر الكاذب الذي يكون مستطيلا في الافق ويكون في الزمن الصحيح، وانما هو معترف، هذا هو الذي يتزايد شيء بشيء حتى يطلع الجنة. فاذا تبين الصبح في هذا الفجر الصادق الذي هو معترف، وتبين البياض من السواد بياض النهار من سواد الليل في هذا الذي طلع معترضا، فعند ذلك يحل وقت صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب لمن يريد الصيام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار.
وهذا مثل اللي قبله الذي بيّن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن مقصود من ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس من المقصود ذلك الخيوط التي يجعلها الإنسان عند وجاده أو تحت وجاده وينظر إليها في الليل حتى يتبين له الأبيض من الأبيض، وهذا المقصود سواد الليل وبياض النهار يتبين هذا المقصود.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرح قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل من النهار.
وهذا يبين أن الفجر أنما نزلت وحدها، وأن الآية التي بها الأكل والشرب حتى يتبين له رؤيتهما نزلت مطلقة، ففهم منها بعض من فهم أن المقصود ذلك الخيوط التي ينظر إليها ويتميز هذا الليلة، وجاءت من الفجر نزلت من الفجر، فعلموا بأن المقصود من ذلك إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وأنه ليس مقصود ذلك الخيوط التي واحد منها تؤدي بخيوط أبيض ثم ينظر إليها من الليل فيتميز هذا الليل.
قال باب قوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
وهذه المادة ترجمة تتعلق بنزول هذه الآية، وليس البر
ولكن
يرون أن الواحد منهم الأحرم أنه يأتي البيت من ظهره ولا يأتيه من بابه، فعند الله عز وجل لا يبين أن البر ليس هذا، فإن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو البر، لأن البر هو بمعنى التقوى، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قيل ذكر البر لأنه تقوى، وجمع بين البر والتقوى، قيل هما بمعنى واحد، وقيل أن البر يقصد بفعل الأوامر والتقوى تكون بترك النواهي، ترك الأمر التي منع منها تحذر منه. وهنا بين أن البر هو التقوى، أو أن البر بر من اتقى، يعني هو العمل الصالح ممن اتقى الله عز وجل، فهذا هو البر، وليس إتيان البيوت من ظهورها، ولكن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقاتلون
حتى لا تكون على من يجعل
Thank you.